الصورة كالتالي: سفينة سياحية فخمة تشق عباب المحيط.
من المفترض أن تكون هذه الرحلة ملاذاً للاسترخاء والهروب من ضغط العمل، لكن في قمرة القيادة وفي الممرات السفلية للسفينة الوضع أشبه بكابوس في غرفة مغلقة.
كابوس حقيقي.
هناك ثلاثة أشخاص فارقوا الحياة، وجثة راكب ألماني محتجزة داخل إحدى المقصورات، وفيروس نادر يتفشى بهدوء بين الركاب والطاقم. صراحة هذا ليس مشهدا افتتاحيا لفيلم إثارة، بل هو حدث واقعي تماما وقع على متن السفينة MV هونديوس.
بداية تخطف الإنفاس ومربكة جدا في نفس الوقت، يعني هي نقطة انطلاق مثالية لما نحاول تفكيكه في هذه القلاءة المتعمقة اليوم.
بالضبط.
ما سنقوم به استناداً إلى المعطيات الغنية التي يقدمها العدد 99 لمجلة لوديجي الصادرة في أواخر شهر مايو هو فك شفرة مجموعة من الأحداث التي قد تبدو للوهلة الأولى غير مترابطة إطلاقاً.
صحيح، أحداث تبدو متباعدة جداً. سنرى كيف ترتبط أزمة هذه السفينة بقرارات مالية حكومية تخص دعم أسعار الغاز، وكيف يتقاطع ذلك مع التموقع الدبلوماسي للدول الكبرى، وحتى وصولاً إلى أزمة صمت بين زوجين استمرت لعقدين. الرابط الخفي هو كيف تستجيب الأنظمة، سواء كانت دولاً أو أفراداً، للضغوط المفاجئة.
طيب، لندخل مباشرة في تفاصيل قصة الفيروس. السفينة MV هونيوس كانت في رحلة من الأرجنتين متجهة نحو الرأس الأخضر. فجأة يظهر تفشي لفيروس يسمى هانتا. بعد وقوع الوفيات الثلاث، تم تنظيم عملية إجلاء طبية دقيقة جداً في وقت متأخر من الليل.
إجلاء ل28 شخصاً، صحيح؟
نعم، طائرة نقلتهم نحو مدينة أيندهوفن في هولندا. وهؤلاء الركاب كانوا مزيجاً من جنسيات مختلفة، بينهم 4 أستراليين ومواطن نيوزيلندي وآخر بريطاني، جنباً إلى جنب مع طواقم طبية.
والسفينة نفسها؟
السفينة اضطرت لتغيير مسارها نحو ميناء روتردام لتخضع لعمليات تعقيم صارمة، ولم يبقى على متنها سوى 25 من أفراد الطاقم وعنصرين طبيين تحت المراقبة.
شوف، ما يجعل هذا الحدث بالغ التعقيد هو الطبيعة المكانية للأزمة. يعني السفينة السياحية في عرض البحر هي بمثابة نظام بيئي مغلق ومستقل،
بيئة لا يمكن الهروب منها.
بالضبط، عندما يخترق فيروس بيئة كهذه، فإن السيطرة عليه كتجاوز مجرد إعطاء الأدوية لتصبح تحدياً لوجستياً هائلاً. الواحد لا يستطيع ببساطة إغلاق حي أو مدينة كما نفعل على اليابسة. نحن ندير أزمة وبائية داخل هيكل معدني عائم ومكتظ بالبشر.
هذا يعيد إلى الأذهان ذكريات غير سارة على الإطلاق. يعني السؤال الذي يفرض نفسه بقوة هنا: هل نحن بصدد مشاهدة جديدة من جائحة كورونا؟ هل فيروس هانتا هذا هو المرشح الجديد لإغلاق العالم؟
هذا القلق مفهوم جداً، لكن إذا فككنا الآلية البيولوجية لفيروس هانتا، سنجد أن طريقة عمله مختلفة كلياً عن فيروسات كورونا أو الإنفلونزا.
كيف ذلك؟
هانتا لا يمتلك تلك القدرة الفائقة على الانتقال عبر الهواء من إنسان إلى إنسان بشكل مباشر في البيئات المفتوحة. الآلية الأساسية لانتقال العدوى ترتبط بالاحتكاك المباشر مع القوارض.
القوارض؟ يعني ملامسة إفرازاتها مثلاً؟
أو استنشاق الرذاذ الدقيق الملوث بها. وبالتالي فالخطر الحقيقي يتركز في الأماكن الضيقة والمغلقة ذات التهوية المحدودة، حيث يتركز الفيروس في الهواء.
إذن المشكلة الحقيقية هنا هي في الوعاء الذي يتواجد فيه الناس كغرف السفينة، وليس في قدرة الفيروس نفسه على اجتياح المدن بشكل وبائي.
صحيح 100%، ولهذا السبب سارعت منظمة الصحة العالمية لاحتواء الموقف إعلامياً وطبياً. تصريحات المدير العام تيدروس أدهانوم غيبيريوسوس والمسؤولة ماريا فان كيركوف كانت حاسمة
في طمأنة الناس.
نعم، في توضيح أن هذا الحدث لا يشكل شرارة لسباق وبائي عالمي جديد، لكن، وهذا هو الجزء الأهم، أطلقوا تحذيراً واضحاً بأن المرحلة الحرجة لم تنتهي بمجرد إنزال الركاب من السفينة.
لحظة، لماذا؟ إذا تم إخراج الأشخاص من البيئة الملوثة، ألا يفترض أن تنتهي دورة الخطر؟
المشكلة تكمن في آلية عمل الفيروس نفسه. فترة حضانة هانتا طويلة ومخادعة جداً، يعني يمكن للفيروس أن يبقى كامناً داخل جسد المصاب لأسابيع متتالية قبل أن تظهر الأعراض.
أسابيع كاملة؟
نعم، عدم ظهور أعراض على الركاب الذين تم إجلاؤهم يوم وصولهم إلى هولندا لا يعني سلامتهم. هناك احتمال قائم بأن تظهر الإصابات لاحقاً.
طيب، فكرة الانتظار المترقب هذه تفسر بوضوح ردود الفعل التي رأيناها من مختلف الدول بمجرد أن بدأت هذه القصة في التكشف. محاولة حماية الأنظمة الصحية أدت لسلسلة من التداعيات المربكة.
ما يسمى بتأثير الدومينو.
بالضبط. لنتوقف مثلاً عندما حدث في المركز الطبي الجامعي راتبود في هولندا. هناك تم عزل 12 فرداً من الطاقم الطبي ووضعهم في الحجر الصحي.
والسبب لم يكن تفشياً للفيروس في المستشفى.
لا أبداً، بل خطأ بشري خالف في تطبيق البروتوكولات. لقد تعاملوا مع النفايات البيولوجية لمريض قادم من السفينة وفق إجراءات عادية بدل تطبيق البروتوكولات المشددة.
شوف، هذه الحادثة تسلط الضوء على فكرة جوهرية. متانة أي نظام معقد لا تعتمد على التكنولوجيا فقط، بل على صرامة تنفيذ الإجراءات البشرية المرافقة.
العامل البشري دائماً هو الحلقة الأضعف.
أكيد، مستشفى هولندي متقدم جداً، يمكن أن يشل جزء من كوادره بسبب غياب اليقظة في تفصيل صغير يخص معالجة النفايات. خطأ واحد في برميل نفايات يهدد المنظومة بأكملها.
وفي فرنسا الاستجابة أخذت منحاً استباقياً صارماً للغاية. قرار رئيس الحكومة لم يكتفي بالحجر المنزلي للأشخاص المخالطين، بل تم نقلهم لاحتجازهم داخل المستشفيات طيلة فترة الحضانة التي قد تصل لستة أسابيع.
ستة أسابيع في المستشفى للمخالطين فقط؟ نعم.
خليني أطرح سؤالاً هنا، أليس هذا الإجراء أقرب إلى المبالغة القصوى؟ إذا كانت منظمة الصحة العالمية تؤكد صعوبة انتقال الفيروس بين البشر، فبناء جدار خرساني لمنع دخول نملة يبدو استنزافاً غريباً للموارد.
قد يبدو الأمر كذلك من منظور طبي بحت، لكن يجب أن نضيف العامل النفسي والسياسي، أو ما يعرف بصدمة ما بعد الجائحة.
مبدأ الاحتياط؟
بالضبط، الحكومات تتبنى مبدأ الاحتياط في أقصى درجاته. التكلفة المترتبة على التهاون أصبحت مدمرة لأي حكومة. احتجاز أفراد لستة أسابيع أهون بكثير من المخاطرة بانهيار الثقة في النظام الصحي.
وهذا ينقلنا إلى كيف تدير دول أخرى سيادتها الوقائية. المغرب يقدم نموذجاً عملياً في إدارة هذا النوع من المخاطر قبل وصولها.
خطوة استباقية صارمة.
نعم، السلطات المغربية اتخذت قراراً حازماً برفض السماح بهبوط طائرة طبية في مطار مراكش. هذه الطائرة كانت تقل مريضين مصابين بفيروس هانتا.
واضطرت تغيير مسارها.
اضطرت للتوجه نحو غران كاناريا في إسبانيا، وهناك انتظرت 7 ساعات كاملة لإصلاح التجهيزات الخاصة بالعزل الصحي. وفي نفس التوقيت رفع المغرب من مستوى اليقظة الوبائية دون إثارة الهلع.
ما جرى هنا يتجاوز مجرد تطبيق بروتوكول. هذا تطبيق لمفهوم حماية السيادة البيولوجية. عندما تكتشف أن تجهيزات العزل بالطائرة قد تكون معطوبة، فقرار المنع هو تفعيل لخط الدفاع.
حماية الحدود البيولوجية.
السماح للطائرة بالهبوط كان سيعني استيراد أزمة. القرار ببساطة يستند إلى قاعدة: لا تدع الخطر يدخل حصنك لتختبر دفاعاتك إذا كان بإمكانك إيقافه عند البوابات.
فكرة الحصن الداخلي هذه تأخذنا مباشرة للحديث عما يحدث داخل الأسوار، لأن حماية الدولة لا تقتصر فقط على إبعاد الفيروسات.
صحيح، الاستقرار الداخلي هو الأساس.
تعتمد بشكل أساسي على قدرة المجتمع على امتصاص الصدمات والأزمات اليومية التي تمس القدرة الشرائية. المصادر هنا تكشف لنا تصريحات لافتة للوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الإقجاع.
بخصوص مواصلة الدعم، أليس كذلك؟
نعم، تؤكد استمرار التدخل المالي للدولة لدعم أسعار غاز البوتان، الكهرباء والنقل، والهدف الواضح هو حماية القدرة الشرائية للفئات المتوسطة والهشة.
من المهم جداً أن نرى هذه القرارات المالية ليس كمجرد أرقام، بل كممتصات صدمات أساسية لهيكل الاقتصاد.
ممتصات صدمات، تشبيه دقيق.
تماماً كما تمنع ممتصات الصدمات في السيارة انتقال الاهتزازات العنيفة، يعمل دعم غاز البوتان والكهرباء على تلقي الضربات الناتجة عن تقلبات الأسعار العالمية،
ويمنعها من سحق ميزانية الأسرة البسيطة.
بدون هذه الممتصات، أي أزمة دولية ستؤدي لتضخم هائل، ما يعني انهياراً فورياً في الاستقرار الاجتماعي، وهو صدع خطير في جدران الحصن.
وهذا الأمن يمتد لآزيات حماية تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر وعملي. في طنجة مثلاً، قامت السلطات بحجز حوالي طن من الدجاج الفاسد في أحد المستودعات بمنطقة خندق الدير،
بتنسيق مع مكتب السلامة الصحية.
نعم، ويبدو أن مفهوم الأمن واسع جداً، يمتد من حماية جيب المواطن من فواتير الغاز إلى حماية معدته من الدجاج الفاسد.
بكل تأكيد، متانة الدولة لا تتجزأ. توفير غاز مدعوم لطهي طعام فاسد سيؤدي لتسمم ينهك المستشفيات. الرقابة على سلاسل الغذاء تمثل الوجه الآخر للتدخل المالي، إجراءات متزامنة للحفاظ على الصحة العامة.
وكضمانة لكل هذا يأتي الدور المؤسساتي. وزارة الداخلية بدأت تحديد لوائح الشباب للخدمة العسكرية برسم فوج 2026 تزامناً مع احتفال القوات المسلحة الملكية بالذكرى 70 لتأسيسها وتحديثها المستمر.
الخدمة العسكرية تمثل الدرع الرادع. إذا كانت ممتصات الصدمات الاقتصادية تحمي المجتمع من الداخل، فالقوات المسلحة تضمن بقاء هذا النموذج آمناً من التهديدات الخارجية في منطقة متقلبة.
طيب، بمجرد أن تؤمن الدولة جبهتها الداخلية بهذا الشكل، يصبح بإمكانها التحرك بثقة على الساحة الدولية، أو ما يسمى برقعة الشطرنج العالمية. وهذا ينقلنا للتموقع التكنولوجي والدبلوماسي.
هذا انتقال مهم جداً للمشهد الأوسع.
الحدث البارز هو استضافة مراكش للدورة 14 للمنتدى الدولي لبرنامج الأبوستيل الألكتروني لأول مرة في إفريقيا. وزير العدل عبد اللطيف وهبي أشار إلى أن هذه خطوة في التحول الرقمي لجذب الاستثمار.
نظام الأبوستيل هذا يمثل ثورة بيروقراطية.
كيف يعمل هذا النظام وكيف يترجم إلى قوة اقتصادية فعلياً؟
قديماً، لكي يعترف بلد بوثيقة صادرة من بلد آخر، كان يتوجب المرور بسلسلة لا تنتهي من المصادقات تعطل الأعمال لأشهر. الأبوستيل هو ختم دولي موحد.
وعندما يصبح إلكترونياً؟
نتحدث عن تسهيل هائل للأعمال. المستثمر الأجنبي يصدق أوراقه عبر منصات رقمية آمنة ويبدأ ضخ استثماراته بسرعة. إنها قوة ناعمة تخلق بنية تحتية لجذب رؤوس الأموال.
وهذا التوجه التكنولوجي نراه يتداخل مع السياسة حتى في أعلى مستويات القوة. في القمة 14 للجمعة المناخ لحوض الكونغو في نيروبي، شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش ممثلاً للملك محمد السادس.
خطوة تؤكد التموقع الاستراتيجي في القضايا البيئية الإقليمية.
نعم، وعلى صعيد دولي آخر، ونحن هنا ننقل المعطيات بحياد تام، نتابع زيارة دونالد ترامب للصين ولقاءه بشي جين بانغ. الاتفاق تم على إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وزيادة الصين لمشترياتها الزراعية.
تفاصيل الصفقات الكلاسيكية.
لكن التفصيل الأكثر إثارة هو وجود الملياردير إيلون ماسك إلى جانب ماركو روبيو وبيت هيكسيت في الوفد الأمريكي. يعني عندما يجلس إيلون ماسك بجوار وزراء الدفاع، هل نحن نشهد عصر خصخصة الدبلوماسية؟
هذا سؤال في محله تماماً. وجود ماسك يمثل تحولاً نموذجياً. لفترات طويلة كان الدبلوماسيون يمهدون الطريق للشركات. اليوم منصات التكنولوجيا أصبحت هي المحرك.
تقصد أن التكنولوجيا باتت سيادية؟
الآلية أعمق من نفوذ فردي. شبكات الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي هي امتداد للأمن القومي. ما يمثله ماسك هو إدراك متبادل بأن خطوط أنابيب البيانات توازي الممرات المائية كمضيق هرمز.
وفي نفس الوقت، المشهد مليء بالمتناقضات. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت ضد إنهاء مشاركة القوات الأمريكية في النزاع مع إيران، أداة خشنة كلاسيكية.
وفي المقابل؟
في المقابل، واشنطن تخفف القيود المالية على تأشيرات المشجعين لحضور كأس العالم 2026 قوة ناعمة واضحة جدا.
ما نراه هو استخدام متوازن لأدوات إدارة الدولة. الدولة لم تعد تعتمد حصريا على القوة الخشنة كتحريك القوات، بل تستخدم بطولات كرة القدم وتسهيل التأشيرات كقوة استقطاب ثقافي.
وفي قلب أوروبا، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يرفض اعتبار رفع علم فلسطين تحريضاً على الكراهية، ويعتبره تعبيراً عن التضامن، موقف ونحن ننقله بحياد تام يعكس إعادة تموضع سياسي.
هي أداة لإعادة التموضع الأخلاقي الذي يعكس التحولات في الرأي العام. السياسة اليوم هي القدرة على العزف على عدة أوتار متناقضة بين صفقات التكنولوجيا والمضايق البحرية والمواقف المبدئية.
لكن هذا العزف يحتاج لحذر، لأن القرارات سواء دبلوماسية أو حتى شخصية لا تتبخر في الهواء، بل تترك ظلالاً قد تظهر بعد عقود.
فواتير الماضي.
بالضبط، مصادرنا تقدم 3 أمثلة مذهلة تؤكد أن الماضي دائن لا ينسى تحصيل ديونه. المثال الأول، مطالبة النيابة العامة الفرنسية بسجن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي 7 سنوات.
وغرامة ضخمة أيضاً.
غرامة 300,000 يورو ومنع من أي منصب عاماً 5 سنوات في قضية التمويل الليبي لحملته عام 2007. الفاتورة تقدم بعد 15 عاماً.
المثال الثاني أعتقد مرتبط بالجانب العسكري.
نعم، خبر مأساوي بالعثور على جثة الجندية الأمريكية الثانية المفقودة في منحدر صخري بمنطقة كاب دراع، بتنسيق بين القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية في تمرين الأسد الإفريقي.
مأساة حقيقية ونهاية مؤلمة.
والمثال الثالث غريب جدا ومثير. زوج ياباني قاطع زوجته بالكلام لمدة 20 عاماً.
20 عاماً؟
نعم، بسبب الغيرة والإهمال العاطفي اكتفى بالصمت طوال 2 عقد وهو يعيش في نفس المنزل. يعني سواء حملة انتخابية قبل 15 عاماً أو غيرة استمرت 20 عاماً، الفاتورة دائماً تدفع.
شوف، هذه الأحداث من قضية تمويل رئاسي إلى حادث في تدريب عسكري وصولاً لزوج ياباني صامت، يربطها مفهوم سيكولوجي ومؤسساتي واحد، وهو التكلفة الباهظة للصيانة المؤجلة.
الصيانة المؤجلة، كيف نطبق هذا المفهوم على علاقة زوجية مثلاً؟
أي نظام يحتاج لمواجهة مشاكله؟ في السياسة الفرنسية، إخفاء مصادر التمويل هو تأجيل أدى لانهيار الثقة لاحقاً. وفي العمليات اللوجستية، أي قصور في بروتوكول السلامة هو صيانة مؤجلة تنتهي بفقدان أرواح.
طيب، الزوج الياباني، أليس سكوته حافظ على استقرار زواجه من الطلاق؟ هذا نظام لم ينهار؟
لا، ما خلقه هذا الزوج ليس استقراراً حيوياً، بل استقراراً ميت. تخيل مبناً مهجوراً لا ينهار، لكنه لا يصلح للعيش. النظام الأسري هنا فقد قدرته على النمو،
تحول لآلة باربة.
الخطر الأكبر لا يكمن دائماً في الانهيار الصاخب للمؤسسات، بل في قدرة الأنظمة المعطوبة على البقاء حية، مما يوهمنا بأنها مستقرة لمجرد أنها لم تنفجر. الصمت 20 عاماً دون شفافية هو أفظع أشكال الفشل في صيانة أي علاقة.
يا لها من خلاصة عميقة ومربكة. إذن رحلتنا اليوم كشفت لنا شبكة الاستجابات البشرية، من سفينة معزولة تكافح فيروس إلى حكومات تحصن أسواقها، وصولاً إلى صراعات صامتة داخل البيوت.
قوة الأنظمة تقاس دائماً بأضعف حلقاتها. خطأ في بروتوكول طبي في هولندا استنفر نظاماً صحياً، وغياب التواصل في بيت ياباني دمر أسرة بأكملها.
وهذا يتركنا أمام فكرة مثيرة للتفكير. إذا كان خطأ بشرياً بسيط في التخلص من النفايات الطبية قادراً على استنفار دولة أوروبية، وصمت لمدة 20 عاماً قادراً على تشكيل حياة أسرة بأكملها،
أسئلة تجعلنا نراجع كل تفاصيلنا اليومية.
فما هي الثغرات الصغيرة غير المرمرئية والأخطاء التي نتجاهلها في حياتنا اليومية اليوم، والتي قد تكون بصدد إعادة تشكيل مستقبلنا بالكامل دون أن ندرك ذلك؟ سؤال نتركه مفتوحاً للبحث والتأمل. نصل هنا إلى ختام قراءتنا المتعمقة، شكراً لمرافقتكم لنا في هذه الرحلة المعرفية.